هذه الشفاعة الثانية في استفتاح باب الجنة، وقد جاء في الأحاديث أنها أيضا من المقام المحمود. وقال مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم عن قتيبة حدثنا جرير عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنا أول الناس يشفع في الجنة، وأنا أكثر الأنبياء تبعا. وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء، حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة، وأنا أول من يقرع باب الجنة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن المختار بن فلفل قال: قال أنس بن مالك: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنا أول شفيع في الجنة، لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدقت، وإن من الأنبياء نبيا ما يصدقه من أمتي إلا رجل واحد. وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب قال: حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول: بك أمرت، لا أفتح لأحد قبله. قال: حدثنا محمد ابن طريف ابن خليفة البجلي، حدثنا محمد ابن فضيل، حدثنا أبو مالك الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة وأبو مالك عن ربعي عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة، فيأتون آدم فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة، فيقول: هل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم؟ طبعا هذا الحديث يدل دلالة صريحة على أن الجنة التي أخرج منها آدم هي جنة الخلد، هذا النص صريح الدلالة في ذلك. قالوا: يا أبانا استفتح لنا الجنة، فيقول: هل أخرجكم من الجنة، بل ألف واللام هنا للعهد، إلا خطيئة أبيكم آدم، لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى ابن إبراهيم خليل الله عز وجل. قال: فيقول إبراهيم: لست بصاحب ذلك، وإنما كنت خليلا من وراء وراء. اعمدوا إلى موسى الذي كلمه الله تعالى تكليما، فيأتون موسى فيقول: لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى عيسى كلمة الله تعالى وروحه، فيقول عيسى: لست بصاحب ذلك. فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقوم فيؤذن لهم، وترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط، فيمر أولكم كالبرق. الحديث تقدم بقيه في الصراط. وقال البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى ابن بكير، حدثنا الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر قال: سمعت حمزة بن عبد الله بن عمر قال: سمعت عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. وقال: إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن، فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم. ذكرنا قبل ذلك أن من المواد العلمية الوعظية التي لها تأثير بليغ على الناس هي صور الناس في أرض المحشر، أو صور الطائعين تأتي بمقابلها صور العاصين، كما تقول: الضد يظهر الضد، أو الضد يظهر للضد، فتأتي بصور الطائعين وما يناسبها من صور العاصين، وتستشهد على صحة كلامك بالأدلة الصحيحة الصريحة. وزاد عبد الله: حدثني الليث قال: حدثني ابن أبي جعفر: فيشفع ليقضى بين الخلق، فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب، فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا يحمده أهل الجمع كلهم. ففي هذا الحديث الجمع بين ذكر الشفاعتين الأولى في فصل القضاء والثانية في استفتاح باب الجنة، وسمي ذلك كله المقام المحمود. هذا أي ما ذكر، وهاتان الشفاعتان المذكورتان اللتان هما المقام المحمود قد خصتا، أي جعلهما الله تعالى خاصتين به، أي بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وليستا لأحد غيره بلا نكران بين أهل السنة والجماعة، بل ولم ينكرهما المعتزلة الذين أنكروا الشفاعة الثالثة في إخراج عصاة الموحدين من النار، وهي المشار إليها بقولنا: وثالثا يشفع في أقوام ماتوا على دين الهدى الإسلامي وأوبقتهم كثرة الآثام فأدخلوا النار بدا الإجرام، أن يخرجوا منها إلى الجنان بفضل رب العرش ذي الإحسان. فهذه الشفاعة حق يؤمن بها أهل السنة والجماعة، كما آمن بها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ودرج على الإيمان بذلك التابعون لهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأنكرها في آخر عصر الصحابة الخوارج، وأنكرها في عصر التابعين المعتزلة. وقالوا بخلود من دخل النار من عصاة الموحدين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ويشهدون أن محمدا عبده ورسوله، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويصومون رمضان ويحجون البيت الحرام ويسألون الله الجنة ويستعذون به من النار في كل صلاة ودعاء، غير أنهم ماتوا مصرين على معصية عملية عالمين بتحريمها معتقدين مؤمنين بما جاء فيه الوعيد الشديد، فقضوا بتخليدهم في جهنم مع فرعون وهامان وقارون، فجحدوا قول الله عز وجل: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وقوله عز وجل: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وقوله تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون، وغيرها من الآيات وسائر الأحاديث الواردة. كما تعلمون أن المسلم إذا مات مصرا على ذنب دون الشرك والكفر، ومعنى مصر أي غير تائب من الذنب، فهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة أنه تحت المشيئة، إن شاء ربنا عز وجل عذبه بذنبه وإن شاء غفر له، فإن عذبه بذنبه فيعذب بقدر معين لا يعلمه إلا الله، وبعد ذلك يخرج بشفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى الجنة. من الممكن أن يخرج قبل أن يقضي ما عليه من العذاب، ومن الممكن أن يخرج بعد أن يقضي ما عليه من العذاب، هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة، ومن خالف في ذلك فهو من أهل البدعة والضلالة. وقال البخاري رحمه الله تعالى: وقال حجاج ابن منهال: حدثنا همام ابن يحيى حدثنا قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحبس المؤمنون يوم القيامة حتى يهم بذلك، فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا عز وجل فيريحنا من مكاننا، فيأتون آدم فيقولون: أنت أبو الناس، خلقك الله بيده وأسكنك جنته وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء لتشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا. قال فيقول: لست هناكم. قال ويذكر خطيئته التي أصاب أكله من الشجرة وقد نهي عنها: ولكن ائت نوحا أول نبي بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض، فيأتون نوحا فيقول: لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب سؤاله ربه بغير علم: ولكن ائت إبراهيم خليل الرحمن. قال فيأتون إبراهيم فيقول: إني لست هناكم، ويذكر ثلاث كلمات كذبهن: ولكن ائت موسى عبدا أتاه الله التوراة وكلمه وقربه نجيا. قال فيأتون موسى فيقول: إني لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب قتله النفس: ولكن ائت عيسى عبد الله ورسوله وروح الله وكلمته. قال فيأتون عيسى فيقول: لست هناكم، ولكن ائت محمدا عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتون فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي، فإذا رأيته وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله تعالى أن يدعني، فيقول ارفع محمد وقل يسمع، واشفع تشفع وسل تعطى. قال فأرفع رأسي فأثني على ربي بثناء وتحميد، يعلمنيه ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرج فأدخلهم الجنة. قال قتادة وسمعته أيضا يقول فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة، ثم أعود فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه، فإذا رأيته وقعت ساجدا فيدعوني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقول ارفع محمد وقل يسمع واشفع تشفع وسل تعطى. قال فأرفع رأسي فأثني على ربي بثناء وتحميد يعلمني. قال ثم اشفع فيحد لي حدا فأخرج فأدخلهم الجنة. قال قتادة وسمعته يقول فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة، ثم أعود الثالثة فأستأذن على ربي في داري فيؤذن لي علي، فإذا رأيته وقعت ساجدا فيدعوني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقول ارفع محمد وقل يسمع واشفع تشفع وسل تعطى. قال فأرفع رأسي فأثني على ربي بثناء وتحميد يعلمني. قال ثم اشفع فيحد لي حدا فأخرج فأدخلهم الجنة. قال قتادة وقد سمعته يقول فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة، حتى ما يبقى في النار إلا من حبسه القرآن، أي وجب عليه الخلود. قال ثم تلا هذه الآية عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال وهذا المقام المحمود الذي وعده نبيكم صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الله الناس يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا، وذكره مختصرا وقال في الثالثة أو الرابعة حتى ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن. وكان قتادة يقول عند هذا أي وجب عليه الخلود. ورواه مسلم من طرق بنحوه وقال رحمه الله تعالى حدثنا أبو الربيع العتكي حدثنا حماد بن زيد حدثنا معبد بن هلال العنزي وحدثنا سعيد بن منصور واللفظ له حدثنا حماد بن زيد حدثنا معبد بن هلال العنزي قال انطلقنا إلى أنس بن مالك وتشفعنا بثابت فانتهينا إليه وهو يصلي الضحى، فاستأذن لنا ثابت فدخلنا عليه وأجلس ثابتا معه على سريره، فقال يا أبا حمزة إن إخوانك من أهل البصرة يسألونك أن تحدثهم حديث الشفاعة. قال حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم إلى بعض فيأتون آدم فيقول له اشفع لذريتك، فيقول لست لها ولكن عليكم بإبراهيم عليه السلام فإنه خليل الله، فيأتون إبراهيم فيقول لست لها ولكن عليكم بموسى عليه السلام فإنه كليم الله، فيؤتى موسى فيقول لست لها ولكن عليكم بعيسى عليه السلام فإنه روح الله وكلمته، فيأتون عيسى فيقول لست لها ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم، فأوتى فأقول أنا لها، فأنطلق فأستأذن على ربي فيؤذن لي، فأقوم بين يديه فأحمده بمحابد لا أقدر عليه الآن يلهمني الله عز وجل، ثم أخره ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول رب أمتي، فيقال انطلق فمن كان في قلبه مثقال حبة من برة أو شعيرة من إيمان فأخرجه منها. طبعا هذا الحديث ان تعلق به بعض الناس بأنه من خلاله يخرج من النار مجرد أن ينطق بالشهادتين ليس فيه تعلق له، لأنه كما تعلمون أن لفظ الإيمان إذا ورد في لسان الشرع يقصد به المعنى الشرعي وهو القول والعمل، فلما قال هنا انطلق فمن كان في قلبه مثقال حبة من برة أو شعيرة من إيمان، أي من قول وعمل. ومن قصرها على القول فقط أبعد النجعة وتنكب الصراط. لأن إحنا عندنا الألفاظ بمعانيها اللي هو المعنى اللغوي والمعنى الشرعي والمعنى الاصطلاحي والمعنى العرفي، السياق هو الذي يحدد المعنى المراد. واتفقت كلمة العلماء على أن هذه الألفاظ إذا وردت في الشرع أعني الكتاب والسنة الأصل فيها معناها الشرعي، إلا إذا اقترن بها قرينة تخرجها من المعنى الشرعي إلى معنى آخر لغوي أو عرفي. وضربنا مثالا على ذلك قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليه وصل عليه. فالصلاة هنا جاءت في القرآن الأصل فيها أنها المعنى الشرعي، وهي أقوال وأفعال تعبدية مفتتحة بالتسليم ومختتمة بالتكبير، مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. ولكن وجدت قرينة وهي أن المراد هنا الدعاء اللي هو المعنى اللغوي وليس المعنى الشرعي. هذه القرينة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إذا كان رجل أتاه بصدقة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه كما صلى على ابن أبي أوفى. يبقى الشاهد من هذا، وأرجو أن تنتبهوا لهذه يا أخوانا، قوله مثقال حبة من بر أو شعيرة من إيمان، أي من قول وعمل. كون أنها مثقال حبة أي صغيرة لا يعنينا، لأننا لا ندري ولا يوجد دليل على ذلك. أن مثقال الحبة من خردل من إيمان بأي شيء تكون في القلب لا ندري. يعني الإيمان كما تعلمون يزيد وينقص. طيب، بدايته أن ينطق المسلم أو أن ينطق الآدمي بالشهادتين. طيب، نطقه بالشهادتين يكون عنده إيمان، بعد ذلك يعمل يكون إيمان، ثم يزداد كذلك، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا آمنوا. يبقى خاطبهم بوصف الإيمان وأمرهم بالإيمان باتفاق الذي وصفوا به غير الذي أمروا به، مظبوط؟ وصفهم بالإيمان وأمرهم بالإيمان، يبقى الذي وصفوا به غير الذي أمروا به. هذا هو الفهم السديد الذي عليه أئمة المسلمين في كل عصر وفي كل مصر. يقول: فأنطلق فأفعل ثم أرجع إلى ربي فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال لي: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع. فأقول: أمتي أمتي. فيقال لي: انطلق، فمن كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه منها. فأنطلق فأفعل ثم أعود إلى ربي عز وجل فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال لي: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع. فأقول: يا رب أمتي. فيقال لي: انطلق، فمن كان في قلبه أدنى 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 من مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه من النار. فأنطلق فأفعل، ما قيل في الحديث الأول يقال في هذه الرواية. هذا حديث أنس الذي أنبأنا به: فخرجنا من عنده فلما كان كنا بظهر الجبان قلنا: لو منا إلى الحسن فسلمنا عليه وهو مستخف في دار أبي خليفة. قال: فدخلنا عليه فسلمنا عليه وقلنا: يا أبا سعيد، جئنا من عند أخيك أبي حمزة فلم نسمع مثل حديث حدثناه في الشفاعة. قال: هي. فحدثناه الحديث فقال: هي. قلنا: ما زادنا؟ قال: قد حدثنا به منذ 20 سنة وهو يومئذ جميع. ولقد ترك شيئا ما أدري أنسي الشيخ أو كره أن يحدثكم فتتكلوا. قلنا له: حدثنا. فضحك وقال: خلق الإنسان من عجل، ما ذكرت لكم هذا إلا وأنا أريد أن أحدثكم ثم أرجع إلى ربي في الرابعة فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال لي: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع. فأقول: يا رب ائذن لي في من قال لا إله إلا الله. قال: ليس ذاك لك، أو قال: ليس ذاك إليك، ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي لأخرجن من قال لا إله إلا الله. هذا أيضا فيه متعلق بقول هؤلاء الناس، ولكن هذا مطلق يقيد بالقيود الثقال التي وردت بها النصوص، وهي شروط لا إله إلا الله من الإخلاص والصدق والمحبة والانقياد والقبول إلى غير ذلك. فمن أخذ نصا دون غيره، كما تعلمون أن من المتشابه أن يتبع المطلق الذي قيد ويتبع العام الذي خصص، كما ذكرنا هذا في أكثر من موضع، فليس له متعلق في هذه النصوص، فالإيمان قول وعمل، ولا ينفع أحدهما بدون الآخر. قال: فأشهد على الحسن أنه حدثنا به أنه سمع أنس ابن مالك أراه قال قبل 20 سنة، وهو يومئذ جميل. وقال أيضا: حدثنا محمد بن بنهال الضرير، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد بن أبي عروبة وهشام صاحب الاستواء عن قتادة عن أنس بن مالك قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثني أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى قال: حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيره، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن بره، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة. زاد ابن منهال في روايته قال يزيد: فلقيت شعبة فحدثته بالحديث، فقال شعبة: حدثنا به قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث، إلا أن شعبة جعل مكان الذرة ذرة. قال يزيد: صحف فيها أبو بسطام. وقال رحمه الله تعالى: حدثنا حجاج بن الشاعر حدثنا الفضل بن دكين حدثنا أبو عاصم يعني محمد بن أيوب قال: حدثنا يزيد الفقير قال: كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج، فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد أن نحد ثم نخرج على الناس، أن ينشرون فكرهم المنحرف بين الناس ويدعون الناس إليه. قال: فمررنا على المدينة فإذا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث القوم جالس إلى سارية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا هو قد ذكر الجهنميين. قال: فقلت لهم: يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هذا الذي تحدثون والله تعالى يقول: إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وقوله تعالى: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، فما هذا الذي تقولون؟ فقال: أتقرأ القرآن؟ قلت: نعم. قال: فهل سمعت بمقام محمد صلى الله عليه وسلم يعني الذي يبعثه الله فيه؟ قلت: نعم. قال: فإنه مقام محمد صلى الله عليه وسلم المحمود الذي يخرج الله به من يخرج. قال: ثم نعت وضع الصراط ومر الناس عليه. قال: وأخاف أن لا يكون أحفظ ذاك. قال: غير أنه قد زعم أن قوما يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها. قال: يعني فيخرجون كأنهم عيدان السماسي. قال: فيدخلون نهرا من أنهار الجنة فيغتسلون فيه فيخرجون كأنهم القراطيس. فرجعنا قلنا: ويحكم، أترون الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فرجعنا فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد أو كما قال أبو نعيم. وقال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو سمع جابرا يقول: سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم بإذنه يقول: إن الله يخرج ناسا من النار فيدخلهم الجنة. وفي رواية له عن حماد بن زيد قال: قلت لعمرو بن دينار: سمعت جابر بن عبد الله يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يخرج قوما من النار بالشفاعة. قال: نعم. ورواه البخاري. وفي رواية لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج قوم من النار بالشفاعة كأنهم الثعارير، قال: الضغابيص، وكأنه قد سقط فمه. وقال: حدثنا هدبة بن خالد حدثنا همام عن قتادة حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج قوم من النار بعدما مسهم منها سفع فيدخلون الجنة، فيسميهم أهل الجنة الجهنميين. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو عن سعيد ابن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي. وهذه الشفاعة الثالثة قد فسر بها المقام المحمود أيضا حديث أنس وحديث جابر، فيكون المقام المحمود عاما لجميع الشفاعات كما في التي أوتيها محمد صلى الله عليه وسلم. لكن جمهور المفسرين فسروا بالشفاعتين الأوليين لاختصاصه بهما دون غيره من عباد الله المكرمين، وأما هذه الشفاعة الثالثة فهي وإن كانت من المقام المحمود الذي وعده فليست خاصة به بل يؤتاها كثير من عباد الله المخلصين، ولكن هو صلى الله عليه وسلم المقدم فيها، ولم يشفع أحد من خلق الله في مثل هذا ما يشفع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يدانيه في ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. ثم بعده يشفع من أذن الله تعالى من الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين والصدقين والشهداء والصالحين وسائر أولياء الله تعالى من المؤمنين المتقين، ويشفع الأفراد كل منهم يكرمه الله تعالى على قدر ما هو له أهل، ثم يخرج الله تعالى من النار برحمته أقواما بدون شفاعة الشافعين. ولذا قلنا في ذلك وبعده يشفع كل مرسل وكل عبد ذي صلاح وولي، ويخرج الله من النار جماعة من المات على الإيمان في نهر الحياة يطرحون فحما فيحيون ويموتون كأنما يموت في هيئته حبل حميل السيل في حفاته. تقدم في حديث أبي هريرة المتفق عليه في طريق الرؤية قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى إذا فرغ الله تعالى من فصل القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن يخرج من النار من كان لا يشرك بالله شيئا ممن أراد الله تعالى أن يرحمه ممن يشهد أن لا إله إلا الله، فيعرفونهم في النار بأثر السجود. تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود، حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، فيخرجون من النار قد امتحشوا فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون تحته كما تنبت الحبة في حميل السيل. ثم يفرغ الله تعالى من القضاء بين العباد، ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار هو آخر أهل النار دخولا الجنة. الحديث تقدم بطوله، وتقدم حديث أبي سعيد المتفق عليه أيضا بطوله، وفيه في نعت المرور على الصراط حتى يمر آخرهم يسحب سحبا فما أنتم بأشد لي مناشدة في الحق قد تبين لكم من المؤمن يومئذ للجبار. إذا رأوا أنهم قد نجوا في إخوانهم يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا، فيقول الله تعالى اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه، ويحرم الله تعالى صورهم على النار فيأتونهم وبعضهم قد غار في النار إلى قدمه وإلى أنصاف ساقيه فيخرجون من عرفوا، ثم يعودون فيقول اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار فأخرجوه، فيخرجون من عرفوا، ثم يعودون فيقول اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه، فيخرجون من عرفوا. قال أبو سعيد فإن لم تصدقوني فقرأوا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون فيقول الجبار بقيت شفاعتي، فيقبض قبضة من النار فيخرج أقواما قد امتحشوا فيلقون في نهر بأفواه الجنة يقال له ماء الحياة فينبتون في حافتيه كما تنبت الحبة في حميل السيل قد رأيتموها إلى جانب الصخرة إلى جانب الشجرة، فما كان منها إلى الشمس كان أخضر وما كان إلى الظل كان أبيض، فيخرجون كأنهم اللؤلؤ فيجعل في رقابهم الخواتيم فيدخلون الجنة، فيقول أهل الجنة هؤلاء عتقاء الرحمن أدخلهم الجنة بغير عمل عملوا ولا خير قدموا، فيقال لهم لكم ما رأيتم ومثله معهم. كما قلنا قبل ذلك أن ظاهر اللفظ إن لزم منه لوازم فاسدة فليس على ظاهره، وهذا قلناه كثيرا. ظاهر اللفظ إن لزم منه لوازم فاسدة ليس على ظاهره، فقلنا أدخلهم الجنة بغير عمل عملوا ولا خير قدموا. طيب، بغير عمل عملوا ولا خير قدموا، ظاهره أنهم لم يعملوا خيرا قط، بل جاءت رواية لم يعملوا خيرا قط في الصحيحين. ولم يعملوا خيرا قط هذا لا ينطبق إلا على الكفار والمشركين، أي خير يقبله الله عز وجل بشروطه أن يكون من المسلم إخلاصا ومتابعة. ومن هنا ذكر الإمام الحافظ ابن حجر عن الزركشي أن بعض أهل البدعة استدل بهذا الحديث على جواز إخراج الكفار والمشركين من النار، وطبعا هذا من اللوازم الفاسدة، فلا بد أن يؤول الحديث وتأويله، أي لم يعملوا خيرا قط على وجه التمام والكمال. وفي لفظ مسلم: حتى إذا خلص المؤمنون من النار فوالذي نفسي بيده ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار يقولون ربنا، كانوا يصومون معا ويصلون معا ويحجون، فيقال لهم: أخرجوا من عرفتم، فتحرم صورهم على النار، فيخرجون خلقا كثيرا قد أخذت النار إلى نصف ساقيه وإلى ركبتيه، ثم يقولون: ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا به، فيقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه، فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يقولون: ربنا لم نظر فيها أحدا ممن أمرتنا بهم، يقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه، فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يقولون: ربنا لم نظر فيها ممن أمرتنا أحد، ثم يقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه، فيخرجون كثيرا، ثم يقولون: ربنا لم نظر فيها خير. وكان أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: إن لم تصدقوني بهذا الحديث فقرأوا إن شئتم إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. بالمناسبة هذا الحديث، أعني حديث أبي سعيد بالروايات التي ذكرناها، صريح الدلالة في أن الإيمان يزيد وينقص. خد بالك أهو، انظر: فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير. يبقى الحديث يدل على أن الإيمان يزيد وينقص، هذا عنده مثقال دينار، هذا نصف، هذا ذرة، بيزيد وينقص، ومع ذلك لم يقولوا بزيادة الإيمان ونقصانه، وهذا من العوار البين، كما في حديث المسيء في صلاته. قال له النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث مشهور: ثم توضأ وضوءك للصلاة ثم استقبل القبلة قائما ثم كبر واقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا. الحديث، فذهب بعض الأحناف إلى جواز الصلاة بأي شيء من القرآن ولو بغير الفاتحة، يعني أقرأ في الأوليين بالإخلاص وبالفلق ولا أقرأ بفتحة الكتاب، الصلاة صحيحة. طيب، ما دليلك؟ قالوا: قوله صلى الله عليه وسلم: اقرأ ما تيسر من القرآن. أخذوا بظاهر اللفظ وتركوا بقية النصوص، والحديث دل على أن الطمأنينة ركن ولم يقولوا بذلك، وهذا كثير ذكره الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين عن رب العالمين عن بعض متأخرة أصحاب المذاهب، وهو أن يستدل بشيء من النص على مذهبه ويترك شيئا آخر، ولا شك أن هذا على غير الهدي الصحيح. فيقول الله عز وجل: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين. فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط قد عادوا حمما فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل ألا ترونها تكون إلى الحجر أو إلى الشجر ما يكون منها إلى الشمس أصيفر وأخيضر وما يكون منها إلى الظل يكون أبيض فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنك كنت ترعى بالبادية قال فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتم يعرفهم أهل الجنة هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوا ولا خير قدموا ثم يقول ادخلوا الجنة فما رأيتموه فهو لكم فيقولون ربنا أعطيتنا ما لم تعط أحدا من العالمين فيقول لكم عندي أفضل من هذا فيقولون ربنا وأي شيء أفضل من هذا فيقول رضايا فلا أسخط عليكم بعده أبدا وفيهما من حديثه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الله أهل الجنة الجنة يدخل من يشاء في رحمته ويدخل أهل النار النار ثم يقول انظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه فيخرجون منها حمما قد انتحشوا فيلقون في نهر الحياة أو الحياة فينبتون فيه كما تنبت الحبة في إلى جانب السيل ألم تروها كيف تخرج الصفراء ملتوية وفي رواية لمسلم كما تنبت الغثاءة في جانب السيل وله عنه رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فأماتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر فبثوا على أنهار الجنة ثم قيل يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل فقال رجل من القوم كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان بالبادية وللترمذي عن أبي أمامة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب مع كل 70,000 وثلاث حثيات من حثيات ربي هذا حديث حسن غريب وله عن عبد الله بن شقيق قال كنت مع رهط بإلياء فقال رجل منهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميم قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سواك قال سواي فلما قام قلت من هذا قالوا هذا ابن أبي الجذعاء هذا حديث حسن غريب وابن أبي الجذعاء هو عبد الله وإنما يعرف له هذا الحديث الواحد ورواه ابن ماجه وللترمذي أيضا عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أمتي من يشفع للفئام من الناس منهم من يشفع للقبيلة ومنهم من يشفع للعصبة ومنهم من يشفع للرجل حتى يدخل الجنة هذا حديث حسن وروى أبو داود عن عمران بن حسين عن النبي عليه الصلاة والسلام قال يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة ويسمون الجهنميين ورواه ابن ماجه وله عن أبي موسى الأشعري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمة الجنة فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفى ترونها للمتقين لا ولكنها للمذنبين الخطائين المتلوثين وله عن عوف بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما خيرني ربي الليلة قلنا الله ورسوله أعلم قال فإنه خيرني بين أن يدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعو الله أن يجعلنا من أهلها قال هي لكل مسلم ورواه الترمذي بلفظ فاخترت الشفاعة وهي لمن مات لا يشرك بالله شيئا والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا مشهورة مستفيضة بل متواترة وقد ذكرنا منها ما فيه الكفاية وتقدم في أحاديث الرؤية جملة منها عن جماعات من الصحابة وبقي من النصوص في هذا الباب كثير وبالله عز وجل التوفيق الإيمان والإسلام والعلاقة بينهما الإيمان والإسلام والعلاقة بينهما أول السطر. نعم، لا ورق يلصق. أكثر أهل السنة على أن مسماهما يختلف، أكثر أهل السنة على أن مسماهما يختلف على حسب الإفراد والاقتران. أكثر أهل السنة على أن مسماهما أي مسمى الإيمان والإسلام يختلف على حسب الإفراد والاقتران. ومن الأدلة على هذا القول قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فدلت الآية دلالة صريحة على أن هؤلاء القوم عندهم إسلام، ونفت عنهم الإيمان. والإسلام المثبت لهم يثابون عليه، والإسلام المثبت لهم يثابون عليه. والإيمان المنفي عنهم هو الإيمان المطلق، والإيمان المنفي عنهم هو الإيمان المطلق، وهو فعل الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات والتنزه عن فضول المباحات. نعم، والمنفي عنهم الإيمان المطلق، وهو فعل الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات والتنزه عن فضول المباحات. أو للسطر. وقوله تعالى: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم يدل على أن دخول الإيمان منتظر منهم، في الصحيحين من حديث عامر بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص، في الصحيحين من حديث عامر بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا رهطا وأنا جالس فيهم. أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا وأنا جالس فيهم، قال: فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم رجلا لم يعطه. فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم رجلا لم يعطه، وهو أعجبهم إلي، وهو أعجبهم إلي. أعجبهم إلي المتكلم سعد بن أبي وقاص. فقمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساررته أي أصر إلي. فساررت فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك عن فلان وإني لأراه مؤمنا لأراه اللام شبكة في الألف الهمز وإني لأراه مؤمنا. قال أو مسلما. من القائل؟ صلى الله عليه وسلم. قال أو مسلما. قال فسكت قليلا ثم نعم ها لا أو مسلما نعم قال فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم فيه. قال فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم. فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك عن فلان وإني والله لأراه مؤمنا قال صلى الله عليه وسلم أو مسلما. قال فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم فيه. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك عن فلان ووالله إني لأراه مؤمنا. قال أو مسلما. المرة الثالثة ما لك عن فلان وإني والله لأراه مؤمنا. قال أو مسلما. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعطي الرجل. وغيره أحب إلي منهم. خشية أن يكب في النار على وجهه. انتهى الحديث أول السطر. قال الإمام أبو العز الحنفي فأثبت له الإسلام وتوقف في اسم الإيمان. فأثبت له الإسلام وتوقف في اسم الإيمان. فمن قال هما سواء كان مخالفا. وتوقف في اسم الإيمان فمن قال هما سواء كان مخالفا. انتهى كلام أبي العز أول السطر. قال ابن رجب والظاهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر سعدا عن الشهادة بالإيمان، والظاهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر سعدا عن الشهادة بالإيمان، لأن الإيمان باطن في القلب، لا اطلاع للعبد عليه، فالشهادة به شهادة على ظن، فلا ينبغي الجزم بذلك. وأمرهم أن يشهد له بالإسلام لأنه أمر مطلع عليه. وأمره أن يشهد له من أول فين؟ طيب أعيد كلام ابن رجب التاني من أوله. والظاهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر سعدا عن الشهادة بالإيمان، لأن الإيمان باطن في القلب لا اطلاع للعبد عليه، فالشهادة به شهادة على ظن، فلا ينبغي الجزم بذلك. وأمره أن يشهد له بالإسلام لأنه أمر مطلع عليه. ملحوظة: اسم الرجل المتروك جعيل ابن سراقة الضمري. اسم الرجل المتروك جعيل ابن سراقة الضمري. بالإسلام، لأنه أمر مطلع عليه. أنا شايفه في المسجد وبيصلي وجاي من العمرة، يبقى خلاص أشهد بالظاهر. طيب جعيل، وبتسأله هو بيعرف حاجة؟ جعيل ابن سراقة الضمري. أول السطر: أرشد النبي صلى الله عليه وسلم سعدا إلى أمرين. الأول: إعلامهم بالحكمة في إعطاء أولئك وحرمان جعيل. حاضر. إعلامهم أرشد، حاضر. أول: أرشد النبي صلى الله عليه وسلم سعدا إلى أمرين. الأول: إعلامه بالحكمة، إعلامه بالحكمة في إعطاء أولئك وحرمان جعيل. مع كونه أحب إليه ممن أعطى. وهسأل: إعلامه بالحكمة في إعطاء أولئك وحرمان جعيل، مع كونه أحب إليه، هي الضمير عائد على مين؟ أحسنت، ربنا يبارك فيكم ويجزاكم عنا خير. مع كونه أحب إليه ممن أعطى، لأنه لو ترك إعطاء المؤلف لم يأمن ارتداده فيكون من أهل النار. لا، لأنه لو لم يعطي المؤلف لم يأمن ارتداده فيكون من أهل النار. الأمر الثاني: إرشاده إلى التوقف عن الثناء بالأمر الباطن. إرشاده أي إرشاد سعد إلى التوقف عن الثناء بالأمر الباطن دون الثناء بالأمر الظاهر. إرشاده إلى التوقف عن الثناء بالأمر الباطن دون الثناء بالأمر الظاهر، لأنه إيه قال له أو مسلما. طيب أول السطر قال الحافظ في الفتح وفي الحديث من الفوائد، وفي الحديث من الفوائد التفرقة بين حقيقتي الإيمان والإسلام. التفرقة بين حقيقتي الإيمان والإسلام. انتهى كلام الحافظ أول السطر. ظن سعد بن أبي وقاص أن العطاء يكون بحسب الفضائل في الدين، ظن سعد أن العطاء يكون بحسب الفضائل في الدين، وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم ظن سعد أن العطاء يكون بحسب الفضائل في الدين، وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم حال هذا الإنسان المطروق، وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم حال هذا الإنسان المطروق فأعلمه به وحلف أنه يعلمه مؤمنا، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن العطاء يمكن أن يكون على غير الفضائل في الدين، وأخبره أن العطاء يمكن أن يكون على غير الفضائل في الدين. أخونا أكرمه الله لفت أنظرنا إلى نكتة، وهي قول سعد بن أبي وقاص فساررته، ما لك عن فلان وإني والله لأراه مؤمنا. قال أخونا أكرمه الله فيه دلالة على أن النصح لولي الأمر يكون في السر. جزاك الله خير. أول السطر قاعدة في الأسماء ذكرها ابن رجب في جامع العلوم والحكم فقال، قاعدة في الأسماء ذكرها ابن رجب في جامع العلوم والحكم فقال من الأسماء ما يكون شاملا لمسميات متعددة، من الأسماء ما يكون شاملا لمسميات متعددة عند إفراده وإطلاقه، عند إفراده وإطلاقه، فإذا قرن ذلك الاسم بغيره فإذا قرن ذلك الاسم بغيره صار دالا على بعض تلك المسميات، فإذا قرن ذلك الاسم بغيره صار دالا على بعض تلك المسميات، والاسم المقرون به دال على باقيها، والاسم المقرون به دال على باقيها. حاضر. فإذا قلنا ذلك الاسم بغيره صار دالا على بعض تلك المسميات والاسم المقرون به دال على باقيها، وهذا كاسم الفقير والمسكين، وهذا كاسم الفقير والمسكين. فإذا أفرد أحدهما دخل فيه كل من هو محتاج، وهذا كاسم الفقير والمسكين. فإذا أفرد أحدهما دخل فيه كل من هو محتاج، وإذا قرن أحدهما بالآخر، وإذا قرن أحدهما دل أحد الاسمين، وإذا قرن أحدهما بالآخر دل أحد الاسمين على بعض أنواع ذوي الحاجات. دل أحد الاسمين على بعض أنواع ذوي الحاجات والآخر على باقيها. إذا أفرد أحد الاسمين دل أحد الاسمين على بعض أنواع ذوي الحاجات والآخر على باقيها. وهكذا اسم الإيمان والإسلام، وهكذا اسم الإيمان والإسلام. إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر، ودل بانفراده على ما يدل عليه الآخر بانفراده، ودل بانفراده على ما يدل عليه الآخر بانفراده. فإذا قرن بينهما، رحمكم الله، فإذا قرن بينهما دل أحدهما على بعض ما يدل عليه بانفراده، فإذا قرن بينهما دل أحدهما على بعض ما يدل عليه بانفراده، ودل الآخر على الباقي. كل ده كلام ابن رجب في جمع العلوم والحكم. ويدل على صحة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ويدل على صحة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان عند ذكره مفردا، فسر الإيمان عند ذكره مفردا في حديث وفد عبد القيس بما فسر به الإسلام المقرون بالإيمان، ويدل على صحة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان عند ذكره مفردا في حديث وفد عبد القيس بما فسر به الإسلام المقرون بالإيمان في حديث جبريل. انتهى كلام ابن رجب من جامع العلوم والحكم. طيب، أول السطر بالإيمان في حديث جبريل، أجيب لك الحديث هم. في الصحيحين من حديث ابن عباس قال: قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله إن من هذا الحي من ربيعة، إن من هذا الحي من ربيعة، ولسنا نصل إليك إلا في الشهر الحرام. نصل إليك إلا في الشهر الحرام، فمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه من وراءنا. فمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه من وراءنا. فقال صلى الله عليه وسلم: آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. جنبها كده نقط، وبعدين اكتب الحديث. اكتب عندك: ففي الحديث فسر النبي صلى الله عليه وسلم للوفد الإيمان هنا بقول اللسان وأعمال الجوارح. فسر النبي صلى الله عليه وسلم للوفد الإيمان هنا بقول اللسان وأعمال الجوارح. ومعلوم أنه لم يرد، ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيمانا بالله، ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيمانا بالله بدون إيمان القلب. فعلم أن هذه مع إيمان القلب هو الإيمان. فعلم أن هذه مع الإيمان هو الإيمان. نعم. فعلم أن هذه مع إيمان القلب هو الإيمان. أي المطلوب منك شرعا. ولم يذكر التصديق مع العلم بأن هذه الأعمال لا تفيد مع الجحود. مع العلم بأن هذه الأعمال لا تفيد مع الجحود. اكتب عندك ملحوظة مهمة. قال شيخ الإسلام: وتواترت النصوص بأنه يحرم على النار من قال لا إله إلا الله ومن شهد أن لا إله إلا الله. تواترت النصوص بأنه يحرم على النار من قال لا إله إلا الله ومن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن جاءت مقيدة بالقيود الثقال جزاكم الله خيرا. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.